بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ابتدأنا في البيقونية وأخذنا تعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. هذا هو الحديث الصحيح، وتكلمنا عن الصحيح أنه ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. إذن ما رواه عدل، وأخذنا العدل وعرفنا العدل العدالة والأدلة عليها، وأخذنا أيضا الشرط الثاني وهو تمام الضبط. والضبط قلنا أنه ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وتكلمنا عن الضبط وبماذا يعرف ضبط الراوي، ثم انتهينا إلى الصفات التي تنفي عنه تمام الضبط من كثرة الغفلة وفحش الغلط والمخالفة للثقات والوهم وسوء الحفظ. ثم بعد ذلك والآن، وانتهينا عند هذا الحد، وذكرنا أن الغلط ينقسم إلى قسمين: قليل الغلط بحيث يكون صوابه أكثر من غلطه فهو الحسن، وأما إذا كان كثير الغلط فهو بحيث يكون غلطه أكثر من صوابه فهذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وهناك ألفاظ تدل على تحقق الضبط في الراوي، هناك ألفاظ نسمعها من أئمة الجر والتعديل وعلماء الرجال، فيقولون ألفاظ تدل على الضبط وتدل على العدالة في الراوي. من هذه الألفاظ إما التعديل بالمبالغة، يعني كقولهم إليه المنتهى بالتثبت، وهذه أعلى درجات التعديل، هذه الدرجة المبالغة أعلى درجات التعديل، فيقال إليه المنتهى بالتثبت. وأيضا يقال لا أعرف له نظيرا في الدنيا، وقولهم أيضا لا أحد أثبت منه، وقولهم ما مثل فلان، وقول لا يسأل عن، هذه أعلى درجات التعديل. ثم تليها درجة أقل منها وهي التعديل بصيغة التفضيل، كقولهم أوثق الناس أو أثبت الناس أو أضبط الناس أو أحفظ الناس. إذا وجدت هذا فمعناه أن هذا الرجل وهذا الراوي هذا حجة يحتج بحديثه. كذلك من ألفاظ التعديل التي تبين أن هذا عدل في الضبط، أن ضبطه عنه عدل وكان الضبط، تكرار لفظ التوثيق مع تباين اللفظين، يعني كرر لفظ التوثيق مع تباين اللفظين، مثل ثبت حجة، هذه أيضا من التعديل. ثبت حافظ، ثبت الثقة، سد المطهد. هذه الألفاظ تكرارها مع تباين لفظين مختلفين فيدل أيضا على التعديل، وأن هذه درجات التعديل ولكن أقل من التي قبلها. الدرجة التي تليها وهي تكرار لفظ التوثيق كقول ثقة ثقة، ثبت ثبت، حجة حجة، وهكذا. فهذه الألفاظ، هذه ألفاظ التوثيق، هذه ألفاظ التوثيق. كذلك هناك رابع أو خامس من الألفاظ، إذا أفرد لفظ التوثيق، لفظ التوثيق أفرد إنما في واحد، مثل حجة، إذا في فلان حجة أو فلان ثقة، فلان ثبت، فلان متقن، كأنه مصحف، يعني على ماذا؟ على حفظه، كأنه مصحف. إمام، إذا قيل عنه إمام فهو عدل ضابط. إذا هذه الألفاظ مفردة، هذه ألفاظ مفردة، إذا قيلت في الراوي تدل على ماذا؟ على أنه على التحديد، وأنه تحقق فيه الضبط، أن تحقق بالضبط في الراوي. وهذا حديث من اتصف بهذه الصفات صحيح لذاته، صحيح لذاته. أي راوي اتصف بهذه الصفات، جميع أحد من هذه الصفات، من هذه الصفات، فهو حديث صحيح. ولذلك يقول العلماء هذا حديث صحيح الإسناد، يعني صحيح الإسناد، أي أن رجاله، رجال السند، رجال السند كما سنأتي إن شاء الله تعالى، كلهم في من ناحية العدالة ومن ناحية الضبط، ومن ناحية تمام الضبط، أنهم معدلون وأنهم حديثهم صحيح. ولذلك من أي منهم بهذه الألفاظ قال عنه أحد الأئمة، قال عنه الأئمة على أنه من هذه الألفاظ، دل على أن حديثه صحيح. هناك أيضا ما يدل كذلك ألفاظ لكنها لا تدل على ماذا؟ على تمام الضبط وعلى العدالة، وعلى تمام العدالة، لا تدل عليها. وهي الألفاظ التي تفيد عدالة الراوي دون التصريح بضبطه، فمنها قولهم في الراوي وتدل على أن الراوي لين بتلين الراوي في الراوي، ليس به بأس ولا بأس به، وصدوق ومأمون وخيار الخلق ما أعلم به بأسا محل الصدق. هذه إذا ثقيلت في شخص حكم سنده، إذا انفرد فحسن لذاته كما سيأتي في الحديث الحسن. إذا اتصف أحد بهذه الصفات فحديثه يسمى حسن، حسن لذاته. إذا توبع فيصبح صحيح لغيره، فيصبح صحيح لغيره. أما إذا تبين أن راويه أخطأ أو وهم أو خالف الآخرين من الوجه الثقات من هؤلاء، إذا تبين أن راويه أخطأ أو وهم أو خالف الآخرين من الوجه الثقات فحديثه ضعيف، ينتقم حسن لذاته إلى الضعيف في هذه الحالات. ولذلك يقول العلماء يحكم عن هذا الحديث ضعيف، لهذا مع أن راويه قيل فيه صدوق ولا مأمون ولا ليس به بأس. وهناك أيضا قسم ثاني أيضا، وهو قولهم في راوي الحديث شيخ أو شيخ وسط، وسط مقبول، روي عنه، يروى حديثه، يعتبر به صالح الحديث، سويلح، يكتب حديثه، مقارب الحديث، ما أدل أن لا بأس به، جيد الحديث، حسن الحديث، ليس ببعيد من الصواب، صدوق إن شاء الله، صدوق تغير بآخره، صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق مبتدئ. هذه الألفاظ من اتصف بها بحكم الحديث الذي هو فيه، فيحكم على سنده بأنه حسن لذاته، أنه حسن لذاته فقط.
أنه حسن إذا توفى في هذا الكتاب، وهو أقل من المرتبة الأولى، أقل من الألفاظ الأولى. الألفاظ الأولى إذا توبع ماذا؟ أصبح صحيح لغيره. أما هذا فلا، فهو حسن بذاته. هذه أحببنا أن نضيفها لما نتكلم عن العدالة، عدالة الرابي وتمام الضبط. نجد مثل هذه الألفاظ فنعلم ونبين أن هذا هو المقصود منها. ثم نأتي إلى الشرط الثالث من الشروط المذكورة التي ذكرها التي ذكرت في الحديث الصحيح، هو ما اتصل إسناده، هو ما رواه حديث صحيح وما رواه عدل تام الضبط، عدل تام الضبط. هنا منها الباب الثالث متصل السند، وناخذ ان شاء الله اليوم اتصال السند، والاسبوع القادم باذن الله ناخذ بقيه الشروط. اتصال السند، اولا ما هو السند؟ ما هو السند؟ السند ذكر ابن حجر هو حكايه طريق المتن، حكايه طريق المتن، الحديث فلان حدثنا فلان حدثنا فلان الى سنأتي إلى الصحابي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن الذي وصل إليه. إذا قال البخاري حدثنا الحميد ثم بعد ذلك أسند بحديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي ثم إلى رسول الله، إذن هذا هو حكاية طريق المتن، إذن هو يسمى هذا السند. وقيل من وذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى في تعريف السند قال هو الإخبار عن طريق المتن، يعني هذا المتن وصلنا من فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات قال هو الطريق الموصل إلى المتن الذي هو ألفاظ الحديث. لاحظوا أن كلها هذا كل هذه الألفاظ متكاربة، ولذلك قال الشحاب رحمه الله عنه بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عن من قاله أو فعله. إذا قالوا إذا ما هو الإسناد؟ إذا هو الطريق الموصلة للمتن عن من قاله أو فعله. والأساني، إذا الأساني ما هو؟ قبل ذلك نأتي إلى اتصال السند. ما هو الاتصال؟ عرفنا السند، ما هو المتصل؟ ما هو المتصل؟ اتصال السند ما هو؟ معنى اتصال السند الحديث الذي إذا اتصل إسناده بسمع كل راوي ممن فوقه من أوله إلى منتهى مرفوعا أو مرفوعا. إذا هذا هو المتصل، متصل السند. إذا هو بسمع، اتصل بماذا؟ بسمع فلان سمع عن فلان عن فلان عن فلان، هذا سمع وهذا سمع وهذا سمع، هذا سمع حديث متصل. طيب ما هي انواع الاسانيد؟ عندنا اسانيد انواع، هناك الاسانيد خمسه اسانيد، يعني وصف الاسانيد، وصف للاسانيد هناك خمسه اوصاف. الوصف الاول ما يسمى بالأسانيد المسلسلة، هذا مسلسل. ما معنى هذه الأسانيد المسلسلة؟ والمسلسلة إما أن تكون على حالة تورد، المسلسلة هي الأسانيد التي تورد حالة، إما على حالة واحدة، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين أقوال وأفعال، مثل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول الحديث يا معاذ إني أحبك، فسمي لماذا؟ بحديث مسلسل، أن كل روي يقول لي من رواه إني أحبك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول سبحان الله الحديث. طيب هذا لماذا؟ لأقوال. وأحيانا يكون الحالة على صفة، الحالة على أفعال فعل. مسك بلحيته كما في حديث القدر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومسك على لحيته فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. فكل راوي يأتي ويقبض على لحيته، هذه صفة حالة، حالة. وهذا يسمى بالمسلسل، مسلسل حالة فعل، ومسلسل حالة قول مثلا. كذلك مسلسل حالة صفة، صفة واحدة، أو يكون متعلق بزمن، بزمن الرواية. في يوم عرفة، يوم عرفة، وهذا يقول يوم العيد، في يوم عيد كل حدث فلان فلان يوم العيد، وهذا يقول حدثني فلان فلان يوم العيد، حدث ماذا؟ الزمن. كذلك المكان، يقول في مكة، وهذا يقول في مصر، وهذا يقول في الكوفة. إذن هذا يسمى الأساليب المسلسلة، هذه صورتها وهذه صفاتها. القسم الثاني أو الصفة الثانية من الأسانيد، تكون عندنا الأسانيد العالية، أسانيد عالية، وينقسم أسناد الأسناد العالية إلى قسمين: علو مسافة الأول، والثاني علو صفة. وعلو المسافة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: علو مطلق، وهو ما معناه علو مطلق؟ وهو القرب الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، من حيث العدد في أسانيد صحيح. وهذه جمعها العلماء، منهم من جمعها البخاري، تسمى ثلاثيات، الثلاثيات، يعني ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. وهذا يدل على ماذا؟ واعتنى بها العلماء، اعتنى بهذا، وسمى هذا العلو السلف، هذا يسمى علو في السلف، يسمى ثلاثيات. بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثلاثيات، هذه ماذا؟ ثلاثيات بينه وبين رسول الله، اعتنوا بها العلماء، وذكروا ذلك أن هذا من الأسانيد، تسمى أسانيد عالية. الثاني علو نسبي، علو نسبي، وهو بالنسبة إلى من؟ إلى أحد الأئمة، إلى أحد الأئمة، مثل مالك، مثل غيره من الأئمة. إذن هو راوي ولكنه قال عن مالك، عن نافع إلى آخره. أو علو، علو نسبي ينقسم إلى أحد الأئمة أو إلى كتاب من كتب الحديث المشهورة مثل البخاري. علو نسبي، هذا يسمى علو نسبي، نسب علو إلى الإمام، إلى كتاب صحيح، إلى صحيح البخاري، هذا يسمى علو نسبي. إذن هذا يسمى علو مسافة. العلو الثاني وهو علو الصفة، والعلو الصفة، وينقسم علو الصفة إلى قسمين: علو بتقدم وفاة الراوي، هذا أخذ الحديث عن فلان وفلان مات قدم من قدم، هذا من زمن، إذن هذا يعتبر حديثه ماذا؟ هذا حديثه يعتبر عالي. لماذا؟ بتقدم وفاة الراوي، بتقدم وفاة الراوي. طيب الثاني العلو بتقدم السماع، أنا سمعت منه يوم كان في البصرة والآن في مصر، الآن في مصر، معناته ماذا؟ من كان سمع من أول هذا عنده العلو، العلو بتقدم السماع. هذه الأسانيد العالية. القسم الثالث من الأسانيد أسانيد نازلة، تسمى الآن الأسانيد النازلة، والنازل ضد العالي، وهو الذي كثر عدد رجاله. إسناد العالي النازل معنى أنه كثر عدد رجاله، وينقسم أيضا إلى قسمين: نزول مسافة ونزول صفة. ونزول مسافة ينقسم إلى قسمين: نزول مطلق وهو كثرة الوساطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 مثلا، مثلا يكون 3 5 7، المهم إذا كثرت هذا يسمى نزول مطلق. أما النزول النسبي فهو إما بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، وهذا، أو بالنسبة إلى طريق غير الكتب ستة، إلى غير الكتب ستة، مثل مثلا الفنان الدارمي إلى غيره البيهقي وهكذا. وأما نزول الصفة فينقسم إلى قسمين، وهو تأخر الوفاة، والثاني تأخر السمع. عكس الأسانيد النازلة، عكس الأسانيد العالية. طيب، من أنواع الأسانيد كذلك المعنعن. ما هو المعنعن؟ المعنعن هو الذي يقال في حديث سنده عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، دون بيان التحديث أو الإخبار أو السمع. يعني لم يقول أخبرنا، ولم يقول حدثنا، ولم يقول سمعت، بل قال عن فلان، حدثنا فلان عن فلان. وهذا يسمى نوع الحديث، الحديث هو يسمى معنى. والحديث والسند ينظر إلى من؟ إلى أبعد حلقة فيه. لو كان كل الحديث مثلا حدثنا وسمعنا وسمعت إلا راوي واحد قال عن فلان فيحتم واحد فقط قال عن فلان، فالسند هنا يسمى، هذا السند سند ماذا؟ معنى، يسمى سند معنعن. طيب النوع الثالث، طيب ما حكمه؟ ما حكمه؟ أنا في الأحكام الأول، الأول اختلف العلماء فيها، هي من باب ينظر هل مثلا السند المسلسل، الأسناد المسلسلة هل ينظر فيها إلى أنه إذا كان مسلسل لكذا وكذا هل يدل على الصحة أو بعد؟ لا، لا يدل على الصحة أو بعد، ما يدل على الصح والضعف. الحديث النازل والعالي كذلك، ولكن العالي فائدته ان رجله قليل، فلذلك يكون يعني من ناحيه الضبط والتمام والعداله يكون ظاهر وسهل البحث عنه لكن هل يكون السند العالي دوما مباشره يكون هكذا؟ يكون هل نقول عنه هذا صحيح ولا لا؟ لا. والمعنعن، الحديث المعنعن، المعنعن اختلف العلماء في هل هو يعتبر يقبل او لا يقبل، هل هو متصل، بمعنى هل هو الحديث متصل ولا مو متصل. فقال العلماء ان اسناد المعنعن، ان اسناد المعنعن متصل، متصل بشرطين. اذا هو متصل بماذا؟ بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون اللقاء بين المعنعن والمعنعن ممكن، إذا كان أمكن يعني في زمن، حدثنا فلان عن فلان، مثلا عن الشيخ محمد صادق أو عن الشيخ عبد الجبار رحمه الله تعالى، هل اللقاء لنا هل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن اللقاء، ممكن اللقاء، ممكن يعني احنا عاصرنا اللقاء ممكن. طيب الثاني، الا يكون الراوي المعنعن مدلسا. اذا كان مدلس الا يكون مدلس، اما اذا كان مدلس فلا يعتبر الحديث غير متصل. سناتي ان شاء الله تعالى نبينه ان شاء الله في ما هو نوعه. طيب اذا صرح المعنعن المدلس بالسماع، إذا صرح بالسماع، سمع عن فلان عن الشيخ بن باز أو ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هل يكون، هل يقبل حديثه؟ قال له نعم. إذا صرح المعنعن المدلس بالسماع فإن حديثه يعتبر هنا ماذا؟ يعتبر متصل، يعتبر متصل. إذا نتكلم عن الاتصال، هل متصل أو غير متصل؟ إذا المعنعن متصل بهذين الشرطين، أن يكون اللقاء بين المعنعن والمعنعن ممكنا. الثاني، ألا يكون الراوي المعنعن مدلسا إلا إذا صرح بسمع. طيب الحديث الخامس، الحديث المؤنن. ما هو الحديث المؤنن؟ عرفنا المعنعن يعني راوي الحديث عن فلان. الحديث المؤنن، المؤنن هو الحديث الذي في اسناده راوي او اكثر، يا يربي عن من فوقه بأن، كقوله حدثني فلان أن فلانا قال كذا، أن فلانا قال كذا، كما في حديث عروة رحمه الله تعالى عروة بن الزبير قال أن عائشة قالت، أن عائشة قالت. إذن هذا الحديث يسمى بحديث المؤنث، يعني أن ما هو، هل الحديث المؤنث متصل أو غير متصل؟ هل هو متصل أو غير متصل؟ الجواب على ذلك أنه اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه غير متصل لأنه لم يحدث بماذا؟ لم يأتي في أشياء أن كذا، أن فلانا قال، لكن هم سمع لا يدل على السمع، لكن الجمهور قالوا أنه يحمل على الاتصال بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون اللقاء بين الراوي ومن روى عنه ممكنا، مثل عروة وعائشة رضي الله عنها، عروة ابن أسماء بنت أبي بكر خالة عائشة رضي الله عنها وهو تابعي. فعروة ابن الزبير أمكن، ممكن أن التقى بعائشة رضي الله عنها بخالته، وهذا ممكن. فلذلك الحديث إذا اللقاء ممكن، إذا اللقاء ممكن. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، إذا سلم الراوي من التدريس، إذا سلم الراوي من التدريس، إذا كان الراوي غير مدرس هنا يقبل يكون الحديث متصل. إذا بهذين الشرطين، في المعنى، في حديث المعنى وفي حديث المؤنث. لكن الحديث المعنى فيه زيادة، أنه إذا صرح بالسماع فإنه ما يعتبر، إذا صرح بالسماع فإنه يعتبر حديثه متصل. طيب ما نضل عليكم، لكن معنى آخر نقطة. الحديث في الاتصال، ماذا يخرج من الاتصال بالسند؟ إذا قلنا الحديث متصل، طيب غير المتصل الذي وقع فيه ماذا؟ وقع فيه انقطاع، اتصال ثم حصل فيه قطع. هذا ستة أقسام، هذا ستة أقسام. القسم الأول المنقطع، يسمى الاسم المنقطع، وهذا ضابطه الأمرين، الأمر الأول أو ثلاث أمور قلوها معنا. إذا نعرف أن الحديث منقطع، تسمعي أن الحديث منقطع، منقطع السند أي معنى؟ ماذا نفهم؟ أولا أن يكون ما سقط من إسناده راو أو أكثر، إذا هذا أول رأي، شرط أول أن يكون ما سقط من إسناده راو أو أكثر. الشرط الثاني أن يكون قبل الصحابي، ما يكون الصحابي فيها، أن يكون قبل الصحابي. الثالث لا على التوالي، لو انقطع في أول ثم بعد ذلك انقطع في الوسط هذا يسمى منقطع، حديث منقطع لأنه على غير التوالي. إذا هذه الثلاث شروط أنت تذهب وتفرق بين حديث منقطع، سيأتي بعده حديث المعضل. طيب المعضل ما هو؟ المعضل ما هو؟ إذا اختلفت هذه الشروط يعتبر ماذا؟ معضل. إذا اختلفت هذه الشروط يعتبر معضل. ما هو المعضل؟ هو ما سقط من إسناد إثنان أو أكثر، واحد ما عنده إذا إثنان فأكثر، هذا أولا. الشرط الثاني أن يكون في موضع واحد على التوالي، يعني تكون تواليا، سقط اثنين ثلاثة من تكون إيش؟ توالي. الشرط الثالث، الشرط أو الثالث سواء كان في أول السند أو وسطه أو منتهى، يعني كان عند الصحابة، كان من عند أول السند، سواء من وسط السند، لا يهم. إذن هذا المعنى الحديث المعضل. إذن المعضل والمنقطع بينهما خلاف، فرق بينهما، تفريق بينهما، افهم المنقطع وما عداه ماذا؟ معضل. افهم المنقطع وما عدا يعتبر ماذا؟ معضل، حديث معضل. اذا المنقطع ما روى ما سقط في اسناده واحد راوي او اكثر، هذه واحد. الثاني ان يكون قبل الصحابي. الثالث لا على التوالي. اذا اختلفت هذه الشروط او واحد منها يعتبر ماذا؟ حديث معضل مباشره. فنقول هذا الحديث نوعه حديث معضل، حديث معضل. النوع الثالث مما يخرج من اتصال السند ما يسمى باسم المرسل، وسياتي ان شاء الله تعالى عليها في مزيد، ولكن نتابع احنا ما زلنا في اتصال السند نتكلم عنه حتى يكون كلام متراضي. المرسل هو ما هو المرسل؟ نسمع هذه مراسيل الحسن البصري، مراسيل سعيد بن المسيب. ما هو المرسل؟ لاحظوا أن ذكرت من؟ أسماء تابعي. إذا ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا حديث مرسل. قال التابعي، قال حسن البصري، قال رسول الله. عن حسن البصري قال رسول الله. هذا الحديث ما نوعه؟ لاحظ أن الصحابي ماذا؟ غير موجود. الصحابي ما ذكر، ما في صحابي. تابعي رواه عن رسول الله. هل التابعي سمع من رسول الله؟ الجواب مثلا. فالحديث معناه ماذا؟ الحديث في حسن انقطاع، وهو ماذا؟ عدم وجود الصحابة بواسطة بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة. الصحابي ما ذكره التابعي فدل على أن هذا الحديث منقطع، لكن العلماء علماء الحديث سموه بماذا؟ باسم المرسل، المرسل. واختلف العلماء هل تقبل الأحاديث، هل المراسيل تقبل أحاديث؟ هذا كلام العلماء ليس موضوع الآن. طيب النوع الرابع وهو المعلق، المعلق. وهذا الحديث معنا ونسمع أكثر ما يكون يسمى معلقات البخاري. البخاري له معلقات في صحيحه يذكرها رحمه الله تعالى. الحديث المعلق هو الحديث الذي حذف من مبتدأ سنده واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السنة، وعزي إلى من فوق المحذوف، وعزي إلى من فوق المحذوف. إذا قال البخاري عن عمر، البخاري قال عن عمر، بين البخاري وبين عمر مفاوض، لكن هذا الحديث يسمى ماذا؟ يسمى معلق. الحديث قال معلق. مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي وبين صحابي، هذا الحديث يسمى حديث معلق، هذا معلق. إذن الذي حذف من مبدأ سنده واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السنة. طيب النوع الخامس الحديث أو السند يعني يسمى المدلس، والتدليس ينقسم إلى قسمين. التدليس ينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد، ما دون نتكلم عن الإسناد إلى هذا نتكلم عن الإسناد. تدليس الإسناد ما هو التدليس؟ هو أن يروي عمن لقيه، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هو لقيه لكنه ما سمع، لقيه لقيه ما سمع. لقيت مثلا كمثال، لقيت الشيخ مثلا الشيخ احمد النجم رحمه الله تعالى، لقيت الشيخ احمد لكن ما سمعت منه مثلا الحديث، ما سمع منه الحديث، ما تكلم او ما سمعت هذا الحديث، لكنه يروي عنه. اذا هو ماذا؟ عاصره، لقيه، لقيته في الكعبه، لقيته عند الكعبه، لقيته في الحج، لقيته في كذا، لكنه ما سمع منه الحديث فيرويه، يقول حدثنا فلان لكنه ما لقي. هذا يسمى بتدليس الاسناد. او يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما انه سمع منه، اذا من عاصره؟ مثلا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول حدثنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكنه هو عصر في العصر هذا عصرنا ولكن ما سمع منه الحديث، فيقول فيروي عنه يقول ولكنه ما لقيه أصلا. إذا هذا ما يسمى تدريس الإسناد، تدريس الإسناد. إذا أن يروي عمن لقيه لم نسمع منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه ولم يلقه موهبا أنه سمع منه. النوع الثاني من أنواع التدريس تدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ، وهو أن يسمي الراوي شيخه بجسم أو بكنية أو يلقبه بلقب أو ينسبه إلى قبيلة أو بلدة أو يصفه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب أو النسب أو صفة، يعني يشتهر باسم كذا كذا. ابن عثيمين كذا كمثال، ابن عثيمين معروف أنه مشتهر به ويأتي باسم أو بصفة أو بلقب أو بأي شيء. حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح أو أبو صالح أو يوسف من كمثال كذا، حدثنا أبو الحسين إيش جبس الشيخ أحمد بن مثلا كمثال، حدثنا أبو الحسين حدثنا. إذا أعطاه لقب لكن مو مشهور بين الناس، هو معروف به، بينما هو مشهور مثلا الشيخ أحمد بن مثلا الشيخ محمد صالح الشيخ عبد الباز رحمه الله مشهور بهذه، فيأتي بلقب أو بصفة أو بكنية أو نسب. التميمي حدثنا التميمي يقصد الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله تعالى، حدثنا الهضمي يقصد الشيخ أحمد الدين رحمه الله، إذا ينسبه إلى هذا. فهذا المقصود تدريس الشيوخ. طيب لماذا يضعه؟ ما يضعه إلا من يكون في شيخه ماذا؟ عيبا. معروف أن هذا مثلا ضعيف فيسمى تدريس الشيوخ، يدرس هذا الشيخ حتى يوهم أن هذا صالح وأن هذا حديثه يعني صالح وأن حديثه يعني ثقة وأن حديثه متصل، بينما لو بحث عن شيخه لوجد أنه ضعيف. عن شيخه لو أتى باسمه الصحيح أن شيخه ضعيف. هذا التدريس يسمى تدريس الشيوخ. ونأخذ الجزء الأخير من اتصال السند مما يخرج من اتصال السند وهو المرسل الخفي. إذا عندنا مرسل أولاً أخذناه وذكرنا المرسل أنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي. طيب هل في مرسل المرسل الخفي؟ قال هذا مرسل ويسموه باسم المرسل الخفي. ما هو؟ قال وهو الحديث، وهو الحديث الذي رواه عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يعرف، الذي رواه عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، ما لقيه ابدا. لاحظنا ما الفرق بينهم؟ المرسل الخفي هذا يسمى ايش؟ هذا مرسل خفي، يسمى مرسل خفي، عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه. اذا ارسل هنا يسمى باسم المرسل الخفي. هذا يعني ما احببنا ان نضعه اليوم في هذا الدرس في اتصال السند، وحتى لا نطيل عليكم بقي معنا ان شاء الله تعالى ناخذ ان شاء الله تعالى العله، والعله لها اقسام باذن الله عز وجل، وناخذ الشذوذ باذن الله في اللقاء القادم، ونبدا ان شاء الله اذا يسر الله عز وجل ان شاء الله ناخذ في اللقاء القادم باذن الله الحديث الحسن. هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.